وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالقرآن العظيم هو نور القلوب وحياتها والروح، الذي من فقده فهو في جملة الأموات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نحن في مرحلة نحتاج فيها ككل لحظات حياتنا إلى نور القرآن، نستضيء به، نعرف به واجبات هذه المرحلة وكيف نسير فيها، تضاعف الحاجة. وحرصا على المنهج والسير في الطريق، واجبات المرحلة من خلال آيات من سورة طه في أوامر ربانية لموسى وهارون عليهما السلام في مواجهة الطغيان والباطل. والأمة الإسلامية تواجه طغيانا وكفرا ونفاقا ما زال يملأ العالم، وإن كانت كثير من شعوبها قد شعرت بنوع من التحرر، إلا أنها ما زالت في حقيقة الأمر عند من يدري مقيدة، وما زالت قوى الأعداء من الكفار والمنافقين ما زالت تضغط بكل قوة لصرف وجهتها عن العودة إلى الإسلام، ولمحو هويتها أو على الأقل لكسرها وإدخال انتماءات أخرى لهذه الأمة. وهم يبذلون جهدا إن لم يكن يفوق جهد كثير من أبناء الحركة الإسلامية، فهو على الأقل يماثل جهد أكثر النشيطين في كل المجالات في الداخل والخارج لمحاولة صرف توجه الأمة عن العودة إلى الالتزام بهذا الدين. وإن عجزوا فلتغير هذه الهوية، بمعنى أن يظنوا أنهم بهذا ملتزمون بالدين، وفي حقيقة الأمر هم على غير ذلك، في تغيير المنهج وتغيير التصور والفهم عن الالتزام بالإسلام. هم لم ييأسوا بعد في أن يكون التوجه بعيدا عن الإسلام، ولكن سرعان ما يجدون الأمر غير محتمل. تذكرون منذ بداية الثورة صدرت مطالبات صريحة واضحة في تغيير المرجعية التشريعية لبلادنا، ممثلة في هذا التاريخ في المادة الثانية من الدستور، من أن الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. صدرت أصوات واضحة جلية، ومن أراد أن يبحث عنها في تاريخها ما زالت موجودة على الشبكة العنكبوتية. لابد من إلغاء المادة الثانية، أو لابد من تعديلها بحيث تصبح الشريعة مصدرا من مصادر التشريع. وقمنا في هذا الوقت بحملة قوية للمحافظة، لو تظنون المحافظة على المادة الثانية. ولو تذكرون أن أحد أهم أسباب موافقتنا على الاستفتاء الذي وقع في 19 مارس كان هو أنه لم يتعرض للمادة الثانية بشيء وأنه حافظ عليها. كان هذا هو أملنا، لأننا ندرك مدى الخطر في هذا الوقت. بفضل الله عز وجل بعد هذه الحملة وبعد ثقافة أعلى بفضل الله، في وقت من الأوقات كان الدعاة لا فضلا عن العامة كثير منهم لا يدرك الفرق بين مبادئ الشريعة وبين الشريعة. الآن المحاولات مستميتة، يأسوا كما ذكرت من أنه يمكن أن يقع تعديل. كل المحاولات وجهت بهجوم شديد من الأمة من الشعب، كل اللي عملوا دساتير مشروعات دساتير يحاولوا فيها يعدلوا. يسكونهم على هذا بحيث أنهم يأسوا من هذا الأمر. لا، ده النهاردة العلمانيين والليبراليين أملهم في الدنيا أن يحافظوا على المادة الثانية. إن أملهم إنه هو يقولوا خلوها زي ما هي مبادئ عشان يقنعوا الناس إن إحنا عندنا هوية إسلامية، بس خلونا نتصرف في المبادئ بقى دي ونلعب فيها ونفسرها بالتفسيرات الإيه التي تبعدها عن مضمونها. عشان كده بقول إنها محاولات ليه؟ لأن الناس تقتنع بإن إحنا كويسين كده وإن إحنا ملتزمين. والموضوع ده مش على مستوى المادة التانية بس، بل مستوى العمل الإسلامي نفسه. إن العمل الإسلامي نفسه مطلوب الناس تبقى مقتنعة بأنها تعمل من أجل الدين وأنها على هذا الطريق أفضل ما يكون. وفي حقيقة الأمر إما أنهم في انحراف أو في سبات عميق، ولكنهم يحلمون بأنهم سائرون لكي يظل الواقع على الأرض وهو مفتاح التغيير الحقيقي، يظل متخلفا عن المطلوب بمراحل كثيرة. ندرك دائما الفرق بين الممكن وبين المطلوب، لكن لابد أن يظل المطلوب حيا. الهدف لابد أن يكون في قلوبنا دائما نتحرك من أجله. إذا لم تدرك حقيقة هذا الهدف، العودة الحقيقية إلى الإسلام الذي يشمل كل نواحي الحياة عقيدة وتصورا، فهما وإدراكا، علما، عبادة وعملا ومعاملة بالحلال واجتنابا للحرام، تربية وسلوكا حاليا مع الله، قلوب ممتلئة بحب الله عز وجل والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والإخلاص له، ويظهر أثر ذلك في سلوكيات وأخلاق في المعاملة مع الناس. لأن الإيمان في داخل القلب لابد أن يكون له أثر في السلوك، دعوة إلى الله عز وجل في كل المجالات. الهدف ده وهدف أن يكون المجتمع والدولة مصبوغان بصبغة الإسلام، بصبغة الله التي هي أحسن صبغة في شؤون الحياة، في نظم الحياة، تعليم، إعلام، اقتصاد، سياسة، حرب، سلم، معاهدات، اجتماعيات، كل أنظمة الحياة، أمر ونهي، حسبة، جهاد. هذا الهدف لابد أن يكون واضحا لكي نستطيع الحركة، لكي يمكننا أن ننطلق. لأنك إذا لم يكن عندك هدف، لا، الواقع ده أحسن ما يمكن، جميل، إحنا عايشين حياة ممتازة، يبقى هنتحرك ليه؟ يبقى هنغير ليه إذا كان الواقع موجود حلو جميل؟ هو ده الإسلام. أنت يا عم بتاع ده واقع غير إسلامي، جيب له وش أبويا إسلامي. بدل ما زي ما كان في بنوك كده، بنوك في النظام الاقتصادي زي ما هي بتتحايل على الربا بعينه، تروح تقول لهم عايز قرض يقول لك انا اعمل لك قرض بالمرابحه. في حاجه اسمها قرض بالمرابحه؟ تضحكوا على الناس. قرض في الاخر تطلع معاك ب 10,000 جنيه وعليه 13، بس عمل لك شويه ورق قال لك ابيع لك باللاتين في الارجنتين. اللي عايز يروح بنك البركه موجود، وابو ظبي الاسلامي، واحيانا في فيصل لو الموظفين عايزين يكبروا دماغهم اديله وش اسلامي كده، وش اسلامي شويه ورق نعمل لك بتاعات. واحد قال لهم طب انا عايز البلاتين، قالوا لا لازم يكون كميات كبيره. قالوا له هنبيع لك بلاتين ونشتري منك وهبلك ويبقى انت عليك ثمنه. والبلاتين قاعد فين؟ في الارجنتين. وروح دور عليه في الارجنتين بقى. ما بقول لك اديله وش اسلامي، اديله دهنه اسلاميه كده وخلاص. عشان كده بقول لكم لازم يكون هدف محدد. الهدف ده ممكن شبابنا لما يبقوا شيوخ يبقى لسه قدامهم نص السكه، لما تبقى راجل دقنك بيضه كلها يبقى يمكن لسه نص السكه. لكن لازم يكون عندنا هدف حقيقي في ان احنا نوصل لحاجه. لو قلنا ان الواقع بتاعنا ده كويس كده خلاص. ارجع واقول المحاولات الدؤوبه لاقناع الناس بان هذا الواقع هو واقع جيد واسلامي واننا بذلك طبقنا الشريعه بالفعل وان لا احتياج الى التغيير، سواء كان في الدوله، سواء كان في العمل الاسلامي، سواء كان في المجتمع، امر خطير. لذلك اقول واجبات المرحله الحساسه في ضوء ايه وايات من سوره طه. اقول نحن نواجه عشان ما حدش يفتكر ان احنا خلاص خلصنا وان الاسلاميين وصلوا للحكم الموضوع انتهى. كلام غير صحيح. النظام ما زال لم يتغير بعد. رأس النظام رئيس الدولة رجل نحسبه صالحا يريد العمل من أجل الدين، لكن العمل لسه بدري جدا. لازم نكون منتبهين لأنه من الممكن أن عدم فهمنا للحقيقة يغير الواقع إلى ما يريده الأعداء. مواجهة الطغيان في العالم مهمة هذه الأمة. هذه الآيات التي نتكلم عنها ونحاول أن نأخذ منها منهجا لواجباتنا في هذه المرحلة. يا قول الله عز وجل بعد أن أعطى موسى سؤله قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. اذهب، لابد من حركة. أنت وأخوك لابد من تعاون وكيان واحد. بآياتي لابد من منهج. ولا تنيا في ذكري لابد من حذر من الكسل، لابد من قوة في العمل، لابد من وجود ذكر لله عز وجل. تربية، لابد من تربية. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، مواجهة الطغيان بصوره. فقولا له قولا لينا، وسيلة في الدعوة إلى الله وطريقة في الدعوة إلى الله، لعله يتذكر أو يخشى. تحديد الهدف من الدعوة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. توجد مخاطر كثيرة لابد من مواجهتها بالتوكل على الله عز وجل وعدم الخوف من غيره. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولو توقفنا عند كثير من بقية الآيات أظن أننا نحتاج إلى أيام، لكن حقيقة نقف عند كل كلمة لنأخذ طريقا نستعمله دائما في تدبر القرآن. والمزيكا عايزة تتغير، النغمة الموسيقية في المحمول يجب أن تغير، لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. اذهب واذهب كما ذكرت، لابد من حركة، لا تنتظر أن تأتيك مهمتك، احفر خندقك، أنت تعمل من أجل الدين، أنت في معركة مع الباطل، لابد أن يكون لك دور أنت الذي تبحث عنه. لا تترك نفسك سلبيا، لا تترك نفسك متفرجا، لا يكفي أن تكون مشجعا، لا يكفي أن تكون متعاطفا، لابد أن تصنع شيئا من أجل الإسلام، لابد أن تتحرك، لابد أن يكون لك دور، حركة قوية. لابد أن كما ذكرت القائد مهمته أن يقول للجنود: هنا سيكون تمركزنا في هجوم بالطيارات والدبابات. هيقول لهم تمركزنا معناها على طول كل واحد يروح جاي بادئ يحفر ايه خندقه عشان هو اللي هيدافع، لكن تستنى ان غيرك اللي هيقولك وغيرك اللي هيعمل ليك، وانت حضرتك واقف لما يجي هجوم طيران هتتضرب وهتموت. الفتن كثيرة والله العظيم، ان لم تجد لنفسك دورا في الدعوة الى الله والعمل من اجل الاسلام والعمل بالاسلام انت الذي ستفتن. والله رأينا أمثلة عجيبة بعد عمر طويل، لكن فترات فقد فيها السائر عمله الدعوي وظل يعمل من أجل شيء من الدنيا. المعاناة الحقيقية الداخلية لدينا الآن في العمل الدعوي والعمل السياسي والعمل الإداري بسبب أمراض طلب الدنيا، ووالله إنها لمسألة عجيبة. العمل من أجل الدنيا يفسد القلب، ولو كان ظاهر الشخص أنه على كمال الالتزام. وقد قال الله عز وجل لخير أصحاب الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في سبب هزيمة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فمن أمن على نفسه إرادة الدنيا فهو جاهل. إذ لم يؤمن هذا على الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. امبارح بتكلم مع أحد الإخوة الرجال وقليل ما هم الذين حملوا عبء الدعوة في فترة الضنك، يعني في مراحل صعبة، بيقول لي: انت فاكر انا جات لي سفرية الكويت اظن ولا مش عارف الامارات، وبعدين جيت استشيرك، الكلام ده كان في التسعينات يمكن ولا، فقلت له وكان مزنوق ماديا، قلت له: يا شيخ فلان ارجع باسرع ما يمكن، اذا كان الموضوع ينفع شهر ما تخلوش اتنين، لان الفلوس يوم ما تهتم بيها هتخلي نفسك انها تطمع الى مزيد منها ومش هتقف عند حد. انا هو بيفكرني، انا افتكرتها ان انا مش ذاكر الموقف، فبيقول لي: انت فاكر الكلمه دي؟ انا بقول انا رحت قعدت شهرين اتنين ولقيت نفسي هضيع، لان انا هتحول الى اله الى مكنه عشان تجيب الفلوس، ولقيت نفسي لازم ارجع بسرعه مهما كانت النتائج، وربنا اكرمني وعافاني من ان انا اقعد علشان اجيب فلوس. أنا افتكرت الكلمة وقلت سبحان الله، لأن أنا بقى نحن نعاني من أن تكون، لو الموضوع ده استنى عدة سنوات، بعض الناس يقعد 15-20 سنة يرجع يبقى الوضع مختلف. خد بالك مش لازم يكون بره، ممكن يكون جوه بس لا يشارك في عمل من أجل الإسلام. آه منظر، وارد أو يكون منظر، يقول درس يقول كلمة، لكن التحمل المسؤولية الحقيقية لابد أن يكون في تحمل عبء حقيقي. عشان كده بقول لابد من حركة. ممكن يحصل يعني تغيير في إرادة الإنسان بإرادة الدنيا، واللي مش منتبه للكلام ده مش حذر على نفسه منه، أنه مش بيوصل دايما لقلبه رايح فين، بل ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ما هو أدق من ذلك في التفتيش في النفس. وكما قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ومبارا الآية دي وتذكر المعنى اللي فيها، أحس إن إحنا في سفح الجبل اللي ربنا عز وجل بيربي الصحابة ويعلمهم أن يكونوا في قمته في التفتيش في النفس. إحنا عايزين إيه؟ مجرد إن هم كرهوا الخروج فقط، مع إن هم التزموا بالطاعة وخرجوا بالفعل، وهم خيرة الناس، وأهل بدر خيرة الصحابة رضي الله عنهم، ولكن العتاب جي عليهم عشان يعلمهم. ربنا وصفهم بالإيمان، وإن فريقا من المؤمنين، ما قالش المسلمين، وصفهم بالإيمان علشان نعرف إحنا المفروض نفتش إزاي. مجرد كراهية وقتية داخلية انتهت بالخروج الفعل الحقيقي، لكن كن منتبه علشان ما تجيش إرادة الدنيا. وحتة تانية: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مجرد اختيار داخلي لحظي لنصر سهل بدلا من نصر صعب، لنصر بلا بذل. إن المعركة مع قافلة تجارية تختلف مع جيش عسكري، وهم كانوا خارجين على أساس أنها قافلة تجارية فقط، وعرفوا أنها فاتت مع وجود وعد من الله بأن إحدى الطائفتين يا الجيش يا القافلة هتنتصر عليهم، لكن أهلهم يا ريت كنا خدنا السهل. تخيل مثل هذه الموازنة اللحظية في القلب، ينزل القرآن معاتبا للصحابة حتى تتمحض إرادة الآخرة وإرادة الدين وإرادة وجه الله. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. النصر السهل المتصور إن غيرنا يعمل وإحنا مستعدين نساهم في قطف الثمار بتاع بني إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولو ما تفتحوها إحنا موجودين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لازم حد يخرجهم، هم عايزين الناس تخرج لوحدها. لا، تفتح لهم الباب وتقول لهم اتفضلوا واحنا ماشيين. اعداء الاسلام هيعملوا كده يا اخوانا، اعداء الاسلام هيفتحوا لكم الابواب ويمهدوا لكم الطريق ويوافقوا على ان انتم تمسكوا البلد ويقولوا لكم احكموها بالاسلام، ويوافقوا امريكا والغرب واسرائيل هيكونوا مبسوطين زي ما بيقولوا: ما احنا اللي جبناكم، ما احنا اللي ضغطنا على حلفائنا علشان يوافقوا على وصولكم. تفتكروا ان الاسلوب ده يعني هم هيرضوا بالموضوع ده؟ الاعداء هيعملوا كده؟ اللي يتصور ذلك يعني يبقى مش عارف السكة، والله العظيم يبقى مش عارف طبيعة الاشخاص والاعداء والاولياء، ومش عارف الطريق ازاي. لكن هم اليهود كانوا عايزين كده، بنو اسرائيل كانوا عايزين كده، عايزين: فان يخرجوا منها فان داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. في عمل بسيط. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدوا، ولما تنتصروا إحنا موجودين نيجي نساهم معاكم في الإيه؟ في قطف الثمار، في الغنائم. خطر كبير إن أنا أدور على النصر السهل طالما مش رغبة عن النصر السهل، ولكن لأنه إنسان لا يريد أن يبذل، يريد لو إن النصر سهل خير وبركة، غنيمة باردة ماشي، فيء ماشي، لكن أتكلم على إن لابد أن تعلم أنه لا يمكن أن يكون الأمر كله كذلك، إن في امتحانات فيها صعب، فيها أمور صعبة، فيها محنة، فيها شدة، لذلك لابد من حركة. عشان كده بقول لابد أن تحفر خندقك، لابد أن تشارك أنت. اسأل نفسك دوري إيه في نصرة الإسلام، في المحافظة على المنهج، في تعلم العلم، في دعوة الناس إلى الحق، في تحسين صورة أهل الإسلام وأهل الدعوة إلى الله عز وجل أمام الناس، في تغيير واقع ما زال أليما، في تغيير واقع ما زال يمكن أن يختار. تضمنوا يا أخوانا لو الوضع الاقتصادي ما تطورش إلى الأحسن، إن الإسلاميين هم اللي يجوا من المرة الجاية يحكمهم أو ياخدوا البرلمان، ولا الناس ممكن تقول لهم احنا شفنا منكم ايه، ما الاوضاع الاقتصاديه صعبه، يختاروا العلمانيين والليبراليين ولا مش ممكن؟ هي الانتخابات في ليبيا كانت مش نزيهه، وفي تونس طب ما هم اختاروا الليبراليين، او على الاقل لهم وزن تقيل هناك. ليه؟ لان الناس مش فاهمه، وعندنا الوضع ده عايز يتغير. ولذلك المراهنة على ان احنا دائما، او المخاطرة بان احنا اللي جاي دائما هيكون احسن، لو ما حصلش عمل على الارض حقيقي يجعل الناس تختار الاسلام ولو مع الفقر ومع الصعوبة في الحياة، يبقى احنا دعوتنا في خطر، والتزامنا جميعا في خطر. عشان كده بقول دورك، اين دورك؟ من اول عايز اقول المميز، الصبي المميز لازم اغرز فيه دور. اما الشاب المكلف اللي بلغ 12 و 13 سنة، يعني في اولى اعدادي وتانية اعدادي، ولابد ان يشعر بانه له دور من اجل نصرة الاسلام، لانه بقى راجل خلاص، بقى مسؤول، بقى مكلف، بقى يتحاسب. اقول له اذهب، تحرك، انطلق الى الناس لتدعوهم. لقمان بيعلم ابنه وهو صغير، بيقول له يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، زي ما بيعلموا الصلاة بيعلموا ايه؟ الدعوة. وده ابتداء من السن الصغير تعويدا، ومن سن التكليف وجوبا. واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، زي ما بيعلموا الخلق والسلوك. ولا تصعر خدك للناس، كبرش، ولا تمشي في الارض مرحا، ما تعجبش بنفسك، ان الله لا يحب كل مختال فخور. ابحث عن ما يحبه الله واجتنب ما لا يحبه، والخيلاء والافتخار على الخلق والتعالي مما لا يحبه الله، واقصد في مشيك، كن متوسطا، واغضض من صوتك أدب، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تربية بيعلمه من ضمنها التربية الدعوية، من ضمنها أن أنت لابد أن تعمل من أجل الدين. اذهب، أنا بقول للإخوة اذهبوا إلى كل قرية وكل نجع وكل عزبة، اذهب إلى زملائك في المدرسة أيها الشاب اللي من أول أولى إعدادي، واللي في ثانوي، واللي في الجامعة، واذهب إلى جيرانك، اذهب إلى زملائك في العمل، اذهب داعيا إلى الله عز وجل، تحرك. لو فضل المجتمع بتاعنا على صورته الحالية فهناك خطورة على المشروع الإسلامي. أنت وأخوك، نقطة غاية في الأهمية، أنت وأخوك لابد من تعاون، لابد من كيان. وبقول لكم الكيان للدعوة وللدعوة السلفية على منهج السلف، على منهج السنة والجماعة بتفاصيله، ضروري لمصلحة الأمة الإسلامية، لأنه ضروري لمصلحة انضباط العمل الإسلامي. الفصائل الإسلامية كلها تتأثر إيجابيا بقوة المنهج السلفي، بقوة الكيان السلفي المرتبط. يوم ما يضعف توقع انحرافات مختلفة. أقول لكم في تونس في أزمة بين طرفي نقيض داخل الحركة الإسلامية وبالتالي داخل المجتمع التونسي ومستقبله. إن مفيش السلفية الوسطية في إسلام ليبرالي، إسلام بيقول مفيش مشاكل، نقبل كل ما تركه لنا التراث البرقيبي والنظام السابق، والتحلل في الحقيقة من الالتزام بالشريعة غاية في الوضوح، بما في ذلك السماح بالطعن في الله عز وجل وأنبيائه ورسله ودينه باسم الإبداع والفن. محاولات مستميتة هنا عندنا لحذف اقتراح الأزهر بتجريم يعني من يعني يتعرض للذات الإلهية، المساس بالذات الإلهية وزوات الأنبياء وأمهات المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في مادة الأزهر مقدمها حط فيها الخلفاء الراشدين، والعلمانيين يقولوا طب والإبداع؟ قلنا لهم وانتوا عايزين الإبداع اللي بيشتم ربنا ولا ايه؟ يعني ايه بقى العلاقة بين الإبداع والفن وبين الطعن في الله عز وجل وفي الأنبياء والرسل؟ يقولوا نخشى أن يكون هذا وسيلة إلى خنق الإبداع. قالوا انتوا عايزين إبداع بيشتم ربنا بيشتم الأنبياء؟ ما يعرفوش يتكلموا، يسكتهم ويهاجموا من بره، يهاجموا من بره، يخلوا صحف وإعلاميين يقعدوا يتكلموا على المادة دي، ويخلوا بتوع حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمواثيق الدولية يقعدوا يتكلموا باسمها. مش قادرين يقولوا ان احنا عايزين ابداع وفن يسب الله ويسب الانبياء يسمح له بذلك. بقول لكم في تونس الوضع يسمح بذلك، عاملين فيلم اسمه لا الله ولا سيدي، مخرجة تونسية عاملاه بقاله سنة وشوية، عامل ازمة. الفيلم ده فرنسا رفضت تعرضه علشان خايفة من المسلمين، غضبة المسلمين. هو الفيلم بيدور بيقول لك لا الله ولا سيدي، لا قبور ولا ربنا اصلا، مش عايزين دين اصلا، والعياذ بالله. انجلترا رفضت تعرضه، عرضوه في تونس وبعد الثوره شويه اخوه عملوا مظاهره صدموهم ضربوهم، حصل اشتباكات. السلفيه ارهابيه، اعمل اللي عايز تعمله. مقابل الانحراف ده في انحراف اخر، انحراف اخر يميل الى التكفير والى العنف بلا ضوابط. المنهج السلفي الوسطي يوم ما يتوجد يؤثر ايجابيا في كل المحيطين، يمنع الانحراف للتكفير، يمنع الانحراف للليبرالية، يمنع التنازلات لدى الاتجاهات الاسلامية الاخرى، وهناك من هو مستعد للتنازلات. لذلك بقول لكم أنت وأخوك لابد من كيان قوي، كيان دعوي يؤثر إيجابيا في العمل. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما، ومن اتبعكما الغالبون. بآياتنا بالمنهج الوحي، التمسك بالوحي، وده يقتضي معرفة الوحي والعمل بالوحي. والوحي هو الكتاب والسنة، وفهمهما من خلال الإجماع والقياس الصحيح، الميزان الذي أنزله الله. ولذلك بنقول لابد من حركة، ولابد من دعوة، ولابد من دور في خدمة الدين من خلال كيان. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. اذهب أنت وأخوك، اللي عايز يعمل منفردا فليعلم أنه لا وجود للأفراد لا في عالم الأمس فضلا عن عالم اليوم. الفرد وحده لا يؤثر، الكيانات الصفرية كيان بس صفري يساوي صفر، ليه؟ لأنه قائم على فرد لا تؤثر. الكيان الذي يموت بموت مركزه ويمرض بمرضه ولا يعمل عملا جماعيا حقيقيا لا يمكن أن يصلح، لا بد من عمل جماعي حقيقي مؤسسي، لا بد أن يكون هناك ارتباط قوي بهذا الكيان حتى يمكن أن تكون هناك قوة. سيدنا موسى اعتذر عن دخول الأرض المقدسة بعد أن قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بإيه؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني معنى أنه يملك أخاه إن أخوه هيسمع كلامه، أخوه ده نبي مش إماعة، ده نبي رسول، بس هو يملك أن يتخذ معه قرارا واحدا يتم تنفيذه، ما تمش كده مش هينفع. ومع ذلك نبيين ورسولين، اتنين ما ينفعش يقتلوا لوحده. ولذلك ايه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لم يأمرهما سبحانه وتعالى أن يقاتل وحدهما؟ إذا التحريض المؤمنين ما جابش نتيجة لن يؤمر بقتال ولو كان نبيا ورسولا، لابد حرض المؤمنين، هو لا يكلف إلا نفسه، ولكن لابد أن يحرض المؤمنين عشان يتكون جيش. عشان كده الرسول ما بدأش بالقتال وهو وحده ولا بطائفة ضعيفة، إنما بدأ القتال بعد أن تكونت طائفة قادرة على حمل المسؤولية وحمل العبء. لذلك لابد ما حدش يتصور أن حد هيعمل لوحده، اللي بيتصور هذا التصور أو يكون مركز العمل هو كل شيء يبقى هذا بلا شك تصور خطأ وخاطئ في الحقيقة، يعني لا ترتب عليه إلا مزيد من الضعف. ولذلك محاولات التقسيم والتشرذم قائمة على قدم وساق، خصوصا لهذا المنهج، خصوصا لهذه الدعوة، فانتبهوا واحذروا. اذهب أنت وأخوك بآياتي، يبقى لابد يكون الحركة دي بإيه؟ بمنهج. المنهج هو آيات الله، هو الوحي المنزل من عند الله عز وجل، هو القرآن، والسنة من القرآن، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة من الوحي، والقرآن أمر باتباع السنة، والإجماع هو الفهم الصحيح لهذين المصدرين، والميزان أنزله الله، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، القياس الصحيح، هذه لابد أن تكون جلية. يبقى المنهج، والمنهج ده كما ذكرت شامل للفرد والجماعة، أو الفرد والأم والدولة والمجتمع، للفرد إسلاما وإيمانا وإحسانا، عقيدة وعبادة ومعاملة، وحالا وسلوكا وأخلاقا ونظما للحياة، شمول الفهم في آيات الله بحيث ندرك كل موطن نواجهه ما حكم القرآن فيه، ما الذي أمرنا الله بذلك، أو حكم القرآن وحكم السنة، أبقى عندي في كل موطن دليل وبينة، أتبع الوحي. وإحنا في مفترق طرق عندنا وحي أو هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم جعلناك على شيعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى فيه اتباع الشريعة أو اتباع الايه؟ الهوى. يبقى لابد من يكون في فهم لهذا المنهج ودراسة تامة له. لابد أن حضرتك تكون لك نصيب يومي من القرآن، ولك نصيب يومي من السنة، تلاوة وتدبرا وتطبيقا. ما ينفعش أن حضرتك تبقى مجرد أماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون. لا يكفيش مجرد اللفظ، لابد وأن يمر على القلوب ليؤثر فيها. ولا تنيا، لا تتوانيا، لا تتكاسلا في ذكري. دول أمرين، قوة في السير، قوة في العمل، لا تتوقف المسألة عندك، سير العملية الدعوية، سير العمل من أجل الإسلام سيمر بك، إياك أن يتوقف عندك، لابد أن يستمر بك بقوة إضافية دون تكاسل. لا تكاسل في العلم، لا تكاسل في العبادة والذكر، ودي نقطة أساسية، ذكر الله، الذكر الذي منه الصلاة ومنه العبادات المختلفة، الحج والعمرة ذكر لله عز وجل، الصيام ذكر قلبي، ذكر حالي، ذكر الله سبحانه وتعالى الغاية التي من أجلها طلب موسى المعاونة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولا تنيا في ذكري. لابد من قوة في العلم وعدم تكاسل، ولابد الإخوة بيبشروني وأنا جاي بأن احنا فتحنا معهد الفرقان في إيتاء البارود، قالوا لي فيه 20 واحد، قلت 20، زعلت ان هي دي البشار، قالوا احنا لسه في الاول. طب يا شباب اذا ما تعلمتوش هتعلموا امتى؟ انا اقول لكم حاجة، 1500 بيصفصفوا في الاخر على 30-40، دي حاجة لا شيء يصفصفها ولا كام. هما المواظبة دي حاجة صعبة مش سهلة. انا بقول للاخوة عايزين نتفق من دلوقتي كده، المعهد ده الاسبوع الجاي لو ما جاليش خبر انه 200 واحد دخلوه يبقى مش جاي ايتاي تاني، ويبقى ابلغتكم انكم متوانون، والشباب خصوصا على الاقل 200 هيطلع صفصفه على 20، وانا و20 بفرحان بيهم، يكونوا درسوا منهج متكامل في التوحيد، في الفقه، في السيره، في التهذيب والاصلاح، في علوم، في التفسير، في المصطلح، في الأصول الفقه، في كل المواد، في كل المواد. لازم في عدم تواني في طلب العلم، عدم تواني في الذكر والعبادة، عدم تواني في إصلاح النفس وتهذيبها، عدم تواني في الدعوة إلى الله. هيحصل تواني أقول لكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هتفضلوا قاعدين منتظرين وتبصوا كده وخلاص ومتفرجين ومشجعين في مدرجات المشجعين، يبقى النتيجة لما يحصل هزيمة يبقى أنتم مساهمين فيها، لأن لابد أن تساهموا بالعمل. أنا اعتبرتها مع أنهم بيبشروني والإخوة فرحوا وقالوا آه الحمد لله بدأنا، أنا بعتبرها ليست بشارة، عندي عملت لي أزمة على الاقل. انت بقى اعلنت امتى؟ اعلنت فتح الباب ده المعهد من امتى؟ ها؟ من اسبوع. طيب انا بقول للاخوه انا عايز اخد خبر عن عدد المتقدمين المعهد، وخصوصا من الشباب اللي في سن التعلم والكبار ايضا. ابن حزم بدا عند 25 سنه، ابن حزم بدا يحفظ عند 25 سنه، بس بقول ان كل الشباب خصوصا والرجال والنساء لازم يكون في مشاركة حقيقية وعدم تواني. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا الى فرعون انه طغى. مواجهة الطغيان، يقولوا ما الطغيان خلاص ما من الدولة مشيت، لا، الطغيان ما زال قائما، الكفر في العالم يجمع صفوفه ويعد عدته، والنفاق داخل بلادنا لابد أن نعد له عدة علمية وعدة دعوية وعدة سلوكية خلقية، لأن احنا مش هنقدر نوصل دعوتنا للناس ونقاوم الطغيان إلا بهذا. والمعركة القادمة أخطر، ولابد أن نضرب بجذورنا في المجتمع كله حتى يستطيع هذا المجتمع أن يواجه طغيانا خطرا يريد إفشال المشروع الإسلامي بكل قوته. فقول له قولا لينا، أسلوب الدعوة إلى الله لابد من استعمال القول اللين، لابد من استعمال الحكمة والموعظة الحسنة. احذروا من التعالي على الخلق، احذروا من الشعور بالعجب ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الشعور بأننا قد انتصرنا وأننا قد حققنا ما لم يحققه غيرنا خطر عظيم. لا بد وأن يكون هناك أسلوب طيب برفق ولين في الدعوة إلى الله عز وجل. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لعله يتذكر أو يخشى. هدفنا إصلاح القلوب، هدفنا أن يؤمن الناس. والإيمان ليس شكلا، يعني يوم ما نجعل هدفنا اللحية والنقاب يبقى احنا غلطانين. اللحية والنقاب مظهر من مظاهر التذكر والخشية، وليس هذا نهاية المطاف. لعله يتذكر، يبقى نريد شخصا حاله ذكر الله، خشية الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف من الدعوة إلى الله عز وجل، التقوى. إنسان يريد الله والدار الآخرة، إصلاح القلوب هدف الدعوة إلى الله عز وجل. هناك مخاطر كثيرة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعتدي، يطغى، يجاوز الحد في اعتدائه، نخشى من ذلك. وده أمر يتفاوت من زمن إلى زمن، ولكن سيظل موجودا. علاجه بعدم الخوف إلا من الله، عدم الخوف من غير الله. نخاف الله وحده لا شريك له. قال لا تخافا إنني معكما. استحضار معية الله عز وجل لتحقيق كمال التوكل عليه. اجعلوا أعماركم في طاعة الله واعلموا أنكم لن تنالوا ذلك إلا بالله. قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته إن قوما قد جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا مثلهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمن استطاع أن يأتيه الأجل وهو في عمل الله فليفعل، واعلموا أنكم لن تنالوا ذلك إلا بالله. التوكل على الله في إصلاح النفس وفي تحقيق أهداف الدعوة إلى الله عز وجل من هداية القلوب وإصلاحها. وفي دفع المخاطر ودرء المفاسد وحل المشاكل نفوض أمرنا إلى الله. إنني معكما أسمع وأرى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. بصفتكم عضو في التأسيسية، هل هناك مبشرات بالنسبة للشريعة؟ وما حقيقة المادة التي تقول لا يسن قانون يخالف الشريعة؟ هو أحد البدائل المطروحة لبقاء المادة الثانية. المعركة محتدمة في قضية الشريعة، ورغم أن اللجنة انتهت من وضع نص لهذه المادة كان ينص على مرجعية الأزهر، إلا أن الأزهر قبل الانضغاط وقال نحن لا نرغب أن نكون المرجعية في تفسيرها، مع أنهم هم الذين اقترحوا ذلك ووافقوا عليه من أجل الهروب من تفسير المحكمة الدستورية العليا الفاسد المفسد لهذه المادة التي يحاول أن يجعلها مادة ديكورية تزيينية لا حقيقة لها، يجعل المبادئ هي المبادئ الكلية. وللأسف أن الأزهر هو اللي حط في الوثيقة اللي عمالين يكرروها في كل حتة المبادئ الكلية فقط. وشيخ الأزهر معتبر أن احنا ده العلمانيين ضغطنا وخليناهم أن يقبلوا أن احنا نشيل كلمة الكلية، وهو ده أصلا كلام مقبول. أن المبادئ الكلية بس، مبادئ الكلية دي عندهم هي الحرية والعدل والمساواة بتاعت الثورة الفرنسية، بتاعت الحضارة الرومانية، بتاعت اليهود والنصارى والمسلمين والهندوس. وإلا فأخبرونا المبادئ الكلية دي بإطلاقها بالكلية دي تكفي في أن تصبغ الحياة في مصر بالصبغة الإسلامية؟ ومع ذلك الأزهر بينسحب للأسف الشديد من خلال ممثليه. المهم ان احنا امامنا اختيارين، يا اما يشيلوا كلمة مبادئ، واظن ان هذا صعب لان الاتجاهات الاسلامية الاخرى داخل الجمعية في كل اقتراحات افرادها كلهم بلا استثناء حاطين كلمة مبادئ للأسف الشديد، خلافا لما اتفقنا عليه. مش الدكتور يونس رد عليه؟ هو عايز يجعل التطبيق العملي كله كفر، ما دخله شيخ. هو حسن، ربنا يهديه، الشيخ حسن ده هو حسن الشافعي عايز يجعل التطبيق كله. كنت عايز اقوم، بس الدكتور يونس الحمد لله قام بالمهم، ان هناك الالزام في التشريع العام بما يخالف الشريعة كفر. وفي الحقيقة هو من امور الاعتقاد، اعتقاد والله. لما يكون في نص بيقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، إلا بقانون، ومفيش قانون بيجرم الزنا، مفيش قانون يجرم الزنا بالتراضي لغير المرأة المتزوجة فوق 18 سنة أو برضا زوجها إذا كان ديوثا، يبقى ما يبقى مش جريمة. يبقى ده مش بيقول الزنا ليس جريمة؟ مش ده استحلال صريح لا خفاء فيه في منتهى الوضوح والله؟ لما يقول لا جريمة إلا بقانون، وما فيش قانون يجرم الربا بل قانون يوجب الربا. القانون بيقول أي واحد يتأخر في تسديد الدين اللي عليه يتحسب عليه فايدة، ومن حقه التاني يقوم يطالب بيها، ويلزم الطرف الآخر بدفع الفائدة، وده يجب أن يجرمه القانون. القانون ما جرموش، وقدامنا 20 سنة والله أعلم بقى بالمنظر المتباطئ اللي حاصل في المعارك الآتية، وتخاذل الكثير من الإسلاميين عن هذا. شوفوا الله أعلم هنقعد قد إيه. يبقى ده مش استحلال، ده هو ده استحلال. عشان كده التشريع العام، التشريع العام قطعا من الكفر الاعتقادي إيجاب أعظم من الاستحلال، استحلال وزيادة. ولذلك بنقول يا إما نقنعهم بأنه مشيروا كلمة مبادئ عشان ما تفسرش التفسير الباطل، يا إما يوضع لها تفسير في الدستور يتجاوز تفسير المحكمة، يا إما نحط المادة الثانية في باب آخر اللي هي لا يجوز سن تشريعات تخالف الشريعة، الشريعة من غير مبادئ، يا إما هنقول لكم ساعتها هذا الدستور لابد من نشر رفضه في البلاد، وهدوا الجهود التي بذلت طالما أنها تريد محو هوية الأمة الإسلامية. ساعتها هنقوم ونطلع ونقول دوركم يا عباد الله من بيت لبيت ومن دار لدار ومن زنجة لزنجة تقولوا للناس رفضوا الدستور ده، لو أصروا على ما يريدونه من أن تظل المادة الثانية مادة ديكورية تزيينية لا حقيقة لها. وهو ده في الحقيقة وجودنا على الأرض هو اللي بيخوف كثير جدا من الطوائف، يا تتحط المادة دي يا إما خلاص، يا تتغير المادة الثانية، يا تتحط المادة الجديدة، يا تتفسر المادة الثانية إذا كنتوا عايزين تخلوها مبادئ بما يتوافق مع المطلوب، يا إما هذا الأمر لا يقبل هذا الدستور. بيقول أن الكيان الدعوي تأثر كثيرا من بعض التنازعات الحزبية، نرجو نصيحتكم. النزاعات ده أولا أمر واقع طبيعي عشان الدنيا جت، وذلك لازم علاجه الأساسي أن احنا ننقي قلوبنا وما دورش على نفسي أنا فين، أنا في الرأس أم في الساقة أم في الحراسة. وثانيا بقول حجم الموضوع، لأن حضراتكم لو شاركتم بقوة ومرتبطين بقوة هتعرفوا أن الموضوع حجمه بلوني أكثر منه حقيقي، والإعلام هو اللي بينفخ فيه. حجمه صغير جدا، مش انشقاق في السفينة سواء في الحزب أو في الدعوة. إذا كان في خشبة بتتكسر من جدار السفينة الأعلى فهذا أمر سوف يصلح بإذن الله، ولعل هذا من صنع الله عز وجل لمصالح عديدة وعظيمة. لكن في النهاية الوضع ليس كما تظنون أو كما يظن السائل بأن الأمر حاصل فيه أزمة، لا، ده أمر طبيعي جدا، الناس تختلف مع بعضها ومعتاد مثل هذا الأمر. ولكن طالما التزمنا بالآلية التي اتفقنا عليها في طريقة علاج الاختلاف واتخاذ القرار الواضح الواحد بعد المناقشة والتشاور يبقى خلاص الأمر هيتحل. من لا يريد ذلك الالتزام بهذه الآلية يبقى هو الذي سيكون إليه الخشبة اللي هتتكسر والسفينة مش هتغرق. وأنا واثق بإذن الله لأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى وأن هذا الدين لا يمكن أن يضيع. وزي ما بقول لكم الإعلام بلونة وحضراتكم بتقروا الإعلام كتير وكل شوية تعرفوا إشاعات ويعني كأنكم تخجلون من السؤال. الحقيقة ليس هناك أزمة إلا أزمة بلونية كما ذكرت، والأزمة كل ما ينفخوا فيها البالونة بتكبر بس كل شوية بتقرب إنها إيه تفرقع، فالأزمة هتفرقع إن شاء الله. هي مش أزمة للدرجة يعني. تجمع 17 حزب وتكوين حزب المؤتمر المصري لمواجهة حزب الحرية والعدالة والنور، تفكير لتجميع حزب تجمع الحرية والعدالة في مواجهة الأحزاب في الانتخابات القادمة. والله أنا قلت لعمرو موسى امبارح بيقول لي ده احنا 20 حزب هيكون حزب المؤتمر أو حزب مش عارف ايه الواحد، قلت له خلاص عشان نخلص مرة واحدة ما نقعدش نوجه بتاعات كتير. وبعدين بحث مسألة ان التحالف بين الحرية والعدالة وبين النور في الانتخابات القادمة، الأمر ده يدرس إيه المصالح والمفاسد فيه عشان ممكن تكون المصلحة في وجود قائمتين أو مرشحين مع تنسيق، ممكن تكون المصلحة في ذلك. إحنا في الانتخابات البرلمانية حصلنا على فوق 70% إحنا الاثنين، في انتخابات الرئاسة اللي كنا فيها مع بعض حصلنا على 52% لأن هو بيعمل استقطاب لدى الآخرين، فوارد أن تكون المصلحة في ذلك. الموضوع ده سابق لأوانه لسه، لأن لسه صفة الانتخابات اللي جاية ما نعرفهاش. هيعملوا انتخابات كاملة على التلت بس، الدستور بعد ما يتكون هيحصل انتخابات، الله أعلم. أين نحن من القضية السورية؟ القضية السورية بفضل الله عز وجل حملة أمة واحدة قدمت دعما حقيقيا للإخوة السوريين ذوي التوجه السلفي، وهم أقوى المؤثرين إن شاء الله. ولكن بلا شك فيه أو هكذا أظن أو نقول من أهم أو من أقوى المؤثرين، لكن هناك اتجاهات أخرى كثيرة. نعم، حملة أمة واحدة حملة جيدة، نرجو أن تستمر لتقديم الجهد الإغاثي في هذا الباب. مسألة السفر اللي بيسأل عنها الشباب كتير، أقول لكم هم الذين قالوا لنا الإخوة السوريون أن وجود أجانب في المعارك يضرنا أكثر مما ينفعنا. محدش بيطلب إلا لهم أجندة خاصة، اللي عايزين يجيبوا شباب ينتموا لجماعتهم. لكن عايز أقول لكم الاحتياج للإغاثة وللعمل الدعوي أضعاف الحاجة إلى جنود، وهم بيقولوا وجود جنود أجانب مقاتلين أجانب يضرنا. فالإخوة تفكيرها فما عايزة تخلص بالهم اللي هي فيه عشان تروح تموت وتخلص هناك وتستريح. تصور غير صحيح، والفتن كثيرة جدا، والهم اللي انت فيه ده اللي انت متصور انه هم احسن الهموم في العالم العربي والإسلامي. المدارس الشيعية في 6 اكتوبر هناك محاولة أكيدة لغزو فكري من خلال العائلات التي هاجرت أثناء الثورة العراقية، ولو حصل تعاون اقتصادي هتلاقوا موجات أيضا من الهجرة للعمل في المصانع المشتركة. وده الخطر الكبير اللي لابد نفضل واعيين ومذكرين ومحذرين علشان محدش يختار بقرار منفرد إقامة علاقات اقتصادية قوية مع إيران تقتضي هجرة وتغييرا مجتمعيا. وكل حد يعرف حاجة، الموضوع مش كبير على فكرة في اكتوبر لكن له وجود. هل توجد في مصر سلفية جهادية؟ هم في جهات، بس امن الدولة اللي اخترعوا التسمية، هم الناس افتكرت ان انا بقول امن الدولة اللي هم جابوهم، لا، اللي اخترعوا التسمية اخترعوها لان هم كانوا قضوا عليهم في 94 تنظيميا، يعني قضوا على تنظيم الجهاد تنظيميا، فالتفتوا بعد ذلك إلى السلفية. فكان إيه أكتر حاجة تخوف الناس من السلفية؟ إنك تخليها إرهابية أخرى، مش كده؟ فأحسن حل إن نسميها سلفية إيه؟ نلزقها في الجهادية والناس بتنسى جهادية وتمسك في السلفية تبقى هي قتل وإرهاب هي أخرى. فاخترعوا هذا الاختراع وبدأوا والله أول مرة أسمع سلفية جهادية وسلفية تكفيرية كان في جهاز أمن الدولة إن شاء الله سنة 2002 أيام القضية. قلت له أنا أعرفش التسميات دي يعني إيه سلفية جهادية؟ هم جهاد وسلفيين. فقالوا لا ده فيه إيه السلفية التكفيرية دي؟ ما هي مش سلفية ما تكفير. يبقى إزاي تخليها بس عشان يقولوا السلفية بتايه؟ بتكفر ويحسب التكفير على إيه؟ على السلفيين. والتانيين لما لقوا نفسهم أنها بتجيب مصلحة ما إحنا نستفيد من القاعدة السلفية الواسعة دي ونلملم لنا شوية ناس سلفيين يخشوا معانا باسم السلفية ليه؟ قالوا حلو نسمي نفسنا السلفية ليه؟ الجهادية وإحنا أتباع السلف يا سيدي مفيش مشكلة. لكن دي حقيقة الموقف إن هو في اختلاف كبير جدا في كثير من المسائل مش جدا يعني بقى في اختلاف في كثير من المسائل متعلقة بمسائل الإيمان والكفر مسائل المصالح والمفاسد بيتعلق مسائل الإيمان والكفر مسألة واضحة جدا سمعتوها من عشروش قضية تكفير الجيش والشرطة نحن نرفض هذا الأمر تكفير الجيش والشرطة بالعموم مش بالنوع حتى يكفروهم كل لبس البدلة يبقى كافر هذا الذي نختلف معهم الكلام ده موجود واضح جدا في كتاب العمدة في إعداد العدة نحن نرفض هذا الأمر ولا نقبله وليس كل من لبس البدلة يبقى العسكرية سواء جيش أو شرطة يبقى كافر وما عندهمش عذر بالجهل وبالتالي فالقضية ان دول لا يقبل في كذا مسألة خطيرة جدا من ناحية العملية لا يحتمل ذلك لو احتملناه من ناحية مناظرة علمية في لها ضوابط معينة لكن لا نحتمل ذلك من ناحية العملية خلاف غير سائق ان انت تيجي تقول لي ان انا هعمل كل شوية عمليات ضد الجيش المصري والشرطة المصرية ومراكز المديريات الامن هذا الكلام غير محتمل المادة الثانية من قبل الاسلاميين لن تمس ايه المادة 49 معلش فكرني بيها اللي سايبه المادة 49 لا المواد بتاعت حقوق الحقوق والحريات هتحط مادة وفق عليها بالإجماع ولكن لجنة الصياغة كل مرة تقول نسينا نحطها وهي أن تمارس الحقوق والحريات في ضوء قيم المجتمع والنظام العام وبالتالي فكل حاجات الإبداع هتبقى مقيدة بالنظام الإيه؟ بقيم المجتمع والإبداع والنظام العام والنظام العام وقيم المجتمع هي القيم الإسلامية فبإذن الله هيكون فيها تقييد يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت